أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نستكمل مناقشة هذا الكتاب المبارك، أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء، في هذه الحلقة المباركة مع سيدي الشيخ المحدث العلامة الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا وإياكم والمسلمين بحياته وعلمه ومعارفه. سيدي، ذكرنا سابقا موقف الأئمة رضي الله تعالى عنهم ومسالكهم في التعامل مع النصوص النبوية الشريفة التي تتعارض دلالتها في الظاهر وليست هي متناقضة، وإنما هي تدل على معان تأتلف، أو ربما هناك أمور قد تطرأ على الحديث في فهم معناه، إما بأنه منسوخ أو بأنه مقيد أو بأنه مخصوص إلى آخر ما هنالك من الأمور. وأما المسالك التي خلاصتها ذكرها العلماء تدل على أن هناك مسالك رئيسة في هذه النصوص للتعامل معها، إما بالجمع والترجيح والنسخ، وإما بالنسخ ثم الترجيح والجمع، أو بعضهم يقدم وبعضهم يؤخر، لكن هذه هي السياقات الأساسية الرئيسة. وأن الجمع بين الروايات يحتاج إلى عملية جهد كبير في جمع الروايات وتنقيحها وتصحيحها وفهم دلالتها ومعانيها، ثم إذا أراد أن يلجأ إلى الترجيح هناك أيضا شروط معينة محددة، ثم إذا أراد أن يدعي النسخ أيضا هناك مسالك قد تكون شاقة ليست بالأمر اليسير، لأن ادعاء النسخ ليس بذاك الأمر اليسير، كما في أنه هناك مسائل انعقد الإجماع عليها أو لم ينعقد الإجماع عليها. نود أن نتحدث في أمرين اثنين، وطبعا إن شئتم أن تزيدوا هذا الأمر، لكن مسالك الأساسية في هذا المجلس في كيفية الجمع بين الروايات، أو حتى إذا كانت هناك متعارضة مع ضرب الأمثلة، ثم كيف نتعامل بموضوع النسخ من حيث التعريف وفي دقة بيان دقة الألفاظ في ذلك، ثم معرفات هذا النسخ، كيف كان العلماء أو كيف وضع الأئمة الشروط الأساسية لتعريفنا ونحن حتى نتعرف على النسخ، كيف هي هذه المعرفات؟
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنكم ذكرتم حضرتكم في أول الكلام ما يقتضي سعة الاطلاع على الروايات، وهذا الأمر لا ينكر وجوده ولا تنكر أهميته ولا تنكر سعة دائرته أبدا أبدا. وقد ذكر الإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث تحت عنوان ما ظاهره التعارض من السنة، ذكر هذه القصة الطريفة مثالا على ذلك. رجل مشهور من الرواة الثقات والعلماء في السلف، واسمه عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري، يقول رحمه الله: التقى في الحج بثلاثة من أئمة الفقه العراقيين. قال: قدمت مكة فوجدت أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرطا، باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة. ثم أراد الاطمئنان إلى جوابهم ودليلهم، فردع إلى أبي حنيفة فأخبرته أن زملائك الآخرين اختلفوا عليه في الجواب، فقال ما أدري ما قاله. حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال ما أدري ما قال. حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها. إذن بيع وشرط أيضا لإعتاق، البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قال. حدثني مصعب بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال بعت النبي من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة.
نعم.
البيع جائز والشرط جائز. المهم من هذا أن أذكر للسادة المشاهدين مثالا على ساعة الاطلاع على السنة النبوية وسعة دائرته، وأن الأمة اختلفوا واختلافهم منبثق من دليل.
نعم.
هذا الأمر أن نعتقده في أمتنا رضي الله عنهم أن اختلافهم ينبثق من دليل، لا من هوى.
نعم.
لا من جهل، لا معاذ الله. أئمتنا وسلفنا أركان ديننا رضي الله عنهم، ويجب أن نوثق معتقدنا فيهم.
نعم.
هذا شيء ذكرتموه. الشيء الثاني موضوع النسخ، أحب أن أقف عند النسخ، كلمة النسخ، وقفة يسيرة جدا. أقول كلمة النسخ كلمة اصطلاحية، وأمور الاصطلاح مهمة جدا في علمنا، يجب أن نراعي في المصطلح صاحبه ومذهبه وبلده، وكل واحد من أمتنا يعتبر مدرسة بذاته. فمصطلحات مثلا ابن معين في الجرح والتعديل لا يجوز لنا أن نطبقها على مصطلحات أحمد بن حنبل، ومصطلحات ابن المديني لا يجوز أن نطبقها على مصطلحات ابن معين مثلا، وهكذا. المصطلح مصطلح،
يعني كما أن لكل علم مصطلحا معينا، كذلك لكل إمام في بلده وزمنه أيضا له مصطلح معين،
لابد. ثم هناك مصطلحات محلية يجب أن نفهمها، مصطلحات زمنية يجب أيضا. والمهم من هذا، كلمة نسخ لها مصطلح عند المتقدمين ومصطلح آخر عند المتأخرين. نعم. ومثلا الإمام الترمذي رحمه الله توسع في مصطلح كلمة علة، لأنه هو في عنوان كتابه أشار إلى أن من أركان أو أهدافه في كتابه الصحيح والمعلول، أراد الصحيح المعمول به وأراد المعلول الذي لا عمل به ولو صح. فقد يكون هناك عائق من عمل به، أمور أخرى، دليل آخر أو شيء، وأدخل النسخ تحت العلة. الإمام الترمذي من أنواع العلة عنده النسخ. أما المصطلح العام عند الأصوليين المتأخرين وهو أن النسخ الإزالة واصطلاحا رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم متأخر، هذا مصطلح أصولي متأخر. وهناك تتكرر هذه الكلمة في كتب العلماء وفي سياق ما نحن فيه، يقول إنه هذا الحديث يجب أن نتأنى ولا نعمل به مباشرة، فقد يكون له ناسخ. قد يقول قائل أو طالب علم مبتدئ، قد يقول يا أخي أنت بتقولوا ناسخ، الأحاديث المسوخ كلها قليلة معدودة، وحينما تتكئون على هذا الكلام وتقولون ربما هذا الحديث له ناسخ لا يعمل به، أنتم تقولون هذه الكلام في دائرة واسعة كثيرة جدا، ولكن لو جئنا إلى الأحاديث الناسخة والمسوخة قليلة، فمن أين هذا الاتساع في الدائرة ودعوى النسخ؟ أقول في الجواب، دعوى النسخ هذه التي أنا أريدها أو يريدها العلماء السابق الذين يقولون هذه الكلمة في هذا السياق، إنما يريدون النسخ عند المتقدمين
بالمعنى العام الأشمل.
بالمعنى العام جدا عند المتقدمين. وهناك نص جيد وطريف جدا عند ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 35، أقرأه لحضراتكم.
سيدي نستميحكم عذرا لأن هذا النص لا ينبغي أن يقطع، أن نأخذ فاصلا بسيطا ثم نعود بعد ذلك ونستفتح به إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات ابقوا معنا، فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات نواصل معكم ما كنا قد أنهينا الكلام عنده مؤقتا، وهو مفهوم النسخ عند الأئمة السابقين رضي الله تعالى عنهم، وأنه أشمل مما هو عليه عند المتأخرين. وذكرتم أن هناك كلمة للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين لا بد من قراءتها والاستمتاع بمعناها، فتفضل.
جزاكم الله خيرا. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عن بعض السلف أنه سئل من يفتي، من يصلح الإفتاء؟ قال من يعلم الناسخ من المنسوخ.
يا سلام.
وهنا بين ابن القيم رحمه الله معنى النسخ عامة عند السلف لا عند المتأخرين. قال: قلت مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، رفع الحكم مطلقا.
نعم.
قال: وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا، يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالناسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ.
نعم.
لفظ ورد المراد سواه لأمر آخر، لعارض آخر، لوجهة نظر، لدليل آخر. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر.
يعني معنى ذلك سيدي أحيانا نمر على كلام الإمام الطحاوي.
نعم.
ويقول في هذا مثلا نسخ، بعض المتأخرين يقول دعوى النسخ مرفوضة وغير متفق عليه أو غير مسلمة لأنه كذا، هو يحاكم كلام السلف. أيوة. في زمنهم على مصطلحات المتأخرين.
أيوة.
وهذا يختلف عن مفهوم
هذا عندهم. الذي أردته أن ننزل مصطلح كل على زمانه وبلده. نعم. ومشربه، ويجب علينا أن نفهم كما قلت كل إمام أمتنا إنما هو مدرسة.
نعم.
فإذا أردت أن تدخل على علومها فعليك أن تتعرف على مصطلحات أصحابها أولا. نعم. ثم تمشي.
صحيح. لأنه العلم بالشيء يقتضي أو الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
المصطلحات أمر ضروري جدا جدا.
جميل.
ولو أردت أن أخرج عن دائرة البحث وما نحن فيه لطال بي الكلام لأذكر أمثلة من أوهام وأخطاء بعض المعاصرين خاصة حينما ينزلون مصطلحات متأخرة على أئمة المتقدمين.
سبحان الله.
هذا أمر خطير جدا. أعود إلى أمر النسخ فأقول مما ينبغي الحديث عنه مع حديثنا وكلامنا عن النسخ معرفات النسخ.
نعم.
كيف يعرف هذا الحديث منسوخا بناسخ آخر؟
عفوا، لكن هنا الكلام عن النسخ بالمعنى
المتأخر،
متأخر يعني رفع الحكم كليا، الحكم السابق بخطاب شرعي متراخ عنه، وليس النسخ الجزئي بتخصيص أو تقييد أو حمل أو كذا إلى آخر ما هناك.
معرفات النسخ قالوا أربعة: أولا بتنصيص من الشارع الكريم عليها، كقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي، صار يوم العيد عيد الأضحى، والصحابة رضي الله عنهم قدموا ضحاياهم فضحوا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يدخروا شيئا لأيام لاحقة كما هي عادتهم سابقا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة. يعني جماعة من العرب قدموا في يوم العيد على المدينة المنورة وما معهم شيء، فإذا أصحاب الأضاحي أكلوا لأنفسهم وادخروا الباقي،
ما بقي لي
بقي هؤلاء الضيوف على المدينة المنورة مساكين. ولذلك قال: نهيتكم من أجل الدافة، أما الآن فأكلوا وادخروا وأطعموا. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. ولذلك يقولون الأمر بالشيء بعد النهي عنه يفيد الإباحة، إلا إذا جاء دليل آخر قارنه قد يفيد الإباحة السنية الندب، كهذا الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا أمر بالفعل بعد النهي، فهذا يفيد الإباحة، لكن لما عللها فإنها تذكر بالآخرة أفاد الندب. لأن تذكر الآخرة أمر مندوب في الإسلام، أن يكون الإنسان على ذكر منه دائما. إذن هذا بتنصيص من الشارع. المعرف الثاني بحكاية الصحابي، كما قال سيدنا جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، آخر الأمرين. المعرف الثالث معرفة تاريخ ورود الحديث. فمثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، فقال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا: هذا كان في السنة الثامنة من الهجرة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع، وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة، احتجم وهو صائم. فعلموا أن المتأخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم جواز احتجام الصائم، فقالوا: هذا ناسخ لذاك. وقاعدوا هذه القاعدة العلماء الفقهاء والمحدثين والمجتهدين، أنه دائما ينظر إلى آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فهذا التاريخ. المعرف الرابع، وهو ليس معرفا بذاته إنما يدل على ناسخ، هو ليس ناسخا بذاته، قالوا إنما يدل على ناسخ، وهو الإجماع، أن يروى لنا حديث ويجمع العلماء على خلافه. قالوا: هذا الإجماع دال على وجود ناسخ لهذا الحديث، لأن الإجماع نفسه دال، الإجماع لا ينسخ. وهذا أمر يرجع بنا الحديث إلى ما تقدم، أنه هل هناك حديث أجمع العلماء على تركه؟ الجواب مما تقدم وما أقوله الآن، الجواب نعم، الفكرة قائمة عند الأئمة أنه هناك أحاديث يؤخذ منها ويترك منها، وهذا ورد على لسان الأئمة المتقدمين والمتأخرين. لكن أحب أن أذيل عليه بشيء: الإمام الترمذي رحمه الله روى عن جابر رضي الله عنه أن حددنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نرمي عن الصبيان ونلبي عن النساء. قال الترمذي: أجمع العلماء على أن هذا، على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، أجمع العلماء على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، فهذا إجماع مخالف للحديث. لكن تذييري هنا أقول إن دعوى الإجماع على ترك حديث ما، مع أنني أقول وأكرر وأجزم أن هذا أمر قائم في أذهان أمتنا، لكنني أيضا أقول إن إيجاد مثال عليه صعب جدا. الفكرة صحيحة، ولكن المثال يصعب.
هنا لذلك كنت أود أن أسأل، قد يسأل الإخوة إذا كان الأمر يعني بهذه الصفة أو على هذه الصفة، أن يكون هناك إجماع على ترك العمل بحديث معين، كيف نتأكد من وقوع الإجماع وعدم المخالف على ترك العمل بهذا الحديث؟ لربما أجمع علماء عصر في زمنهم ولكنهم لم يطلعوا على مخالف وله من الصفات الاجتهادية ما يجعلهم من ضمن المجمعين أو من ضمن من تتوفر فيه صفة الاجتهاد ليكون رأيه موافقا أو مخالفا مؤثرا في الإجماع. فلذلك فيه صعوبة بالغة جدا. لكن من باب التقريب، ما هي أهم المراجع التي يمكن أن يرجع إليه الإنسان لمعرفة مراتب الإجماع؟ أهم الكتب، ولو كتابين أو ثلاثة، يرجع إليها طالب العلم.
نعم، أجيب إن شاء الله، ولكن بعد أن أتمم حديثي عن مثال الترمذي.
نعم،
هذا المثال بشكل خاص، هذا المثال بشكل خاص هو الذي أحببت أن أذيل به على الفكرة السابقة، وهو أن المرأة لا يلبي عنها غيرها.
نعم،
كما هو الإجماع. وهذه الرواية خطأ من الراوي. فإذا لما نبحث المسألة نتأكد من الصحة ثم نبحث في المذاهب.
إذا إجماعهم قائم صحيح والخطأ في الرواية.
أما هذا المثال فقالوا وهم فيه شيخ الإمام الترمذي محمد بن إسماعيل الواسطي رواه بهذا اللفظ فوهم، وإنما الصواب أن المرأة لا يربي عنها غيرها.
لكن كما ذكرتم تقعيدهم لهذه القاعدة كمعرف معناها هذا ملحوظ عندهم مستقر في أذهانهم.
نعم،
بأنه إذا وقع الإجماع وأتى حديث واحد يخالف الإجماع فإنه يترك العمل.
نعم،
به.
نعم،
رغم هذا يعني المثال، لكنه أيضا فيه وهم من. نعم، شيخ الراوي.
أما الإمام الترمذي بحد ذاته فهو موافق على فكرة أنه قد يوجد حديث يجمع على خلافه، بدليل قوله في آخر السنن كل ما ذكرته في هذا الكتاب إنما عمل به بعض أهل العلم إلا حديثه.
جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله بكم. أيها الإخوة والأخوات، لا يسعنا في هذه اللحظات المباركة إلا أن نشكر صاحب السماحة على هذه الإفاضة، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بحياته وعلمه ومعارفه، وأن يوفقنا وإياكم لصدق المتابعة. وصلى الله وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.